الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. الحالة الثالثة من الحالات التي يذكرها المصنف كنقض على مدعي عدم الحاجة إلى الأبحاث الأصولية في الأبحاث اللغوية حتى في الدلالات المشتركة. الحالة الثالثة يفترض فيها أن تكون الدلالة واضحة، أن تكون دلالة الألفاظ على المعنى المراد واضحة، وهناك تبادر للمعنى ولا شك في ذلك، لكن تواجه تلك الدلالة وهذا التبادر تواجهه مشكلة وشبهة قد تدعو إلى التخلي عن هذا التبادر. هناك شبهة تقف عائق بوجه هذا التبادر وتلك الدلالة الواضحة، مما يعني أن الباحث قد يتخلى عن هذا التبادر أو يحل تلك الشبهة حتى يمضي التبادر بطريقه ولا يقف بوجه شيء. فنحتاج إلى بحث علمي دقيق أصولي، ولا يكفي فيه مجرد التبادر ولا مجرد الرجوع إلى كتب اللغة، باعتبار أن التبادر حاصل، لكن مع ذلك التبادر لا ينفع في حل المشكلة، لا يجدي في رفع الشبهة. عليكم السلام، التبادر موجود، الدلالة واضحة، لكن هناك شبهة يمكن أن تقف عائقا أمام الدلالة الواضحة، فيتصدى الأصولي للبحث حتى يحل تلك الشبهة. مثال ذلك ما اتفق ربما الكثير من الأصوليين عليه من دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. الكثير المشهور التزموا بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقالوا بأن المتبادر من الجملة الشرطية الدلالة على نحو ارتباط يقتضي هذا الارتباط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. قالوا بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، والمتبادر من الجملة الشرطية المفهوم، المفهوم متبادر من الجملة الشرطية، الجملة الشرطية تدل على معنى، تدل على نحو من أنحاء التعليق الذي يقتضي انتفاء الجزاء بانتفاء الحكم وهو معنى المفهوم. فقالوا بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، هذا المعنى واضح ومسلم على الأقل عند البعض. مسألة أن الجملة الشرطية تدل على المفهوم هذا أمر واضح، وتلك الدلالة دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف فيما تتوقف عليه كما تقدم، تتوقف على أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، هذا واضح، من دون الانحصار لا تدل الجملة الشرطية على المفهوم. لابد أن نلتزم بأن الجملة الشرطية تدل على انحصار الجزاء في الشرط، من دون أن نلتزم بذلك لا معنى للالتزام بالمفهوم. تقدم علينا بأصول مظفر أن الدلالة على المفهوم تتوقف على أمور ثلاثة، آخر الأمور الثلاثة هو الانحصار، انحصار الجملة الشرطية، انحصار الجزاء في الشرط. لابد أن يكون الشرط هو العلة المنحصرة للجزاء حتى يمكن أن ندعي دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء. لا يمكن أن يتحقق الانتفاء عند الانتفاء إلا مع الانحصار. إذن أولا الجملة الشرطية دالة على المفهوم، والدلالة على المفهوم يتوقف على الانحصار، هذا كله واضح. لكن لنا وجدان آخر، لنا تبادر آخر، لنا شعور آخر، عندنا شعور عرفي وجداني آخر، وهو أن استعمال الجملة الشرطية في غير الانحصار استعمال حقيقي، استعمال الجملة الشرطية في غير موارد الانحصار استعمال حقيقي ولا مجازية فيه كاستعمال الجملة الشرطية في موارد الانحصار. يعني نحن لا نفرق من ناحية الدلالة بين استعمال الجملة الشرطية في موارد الانحصار وبين موارد استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار. لا فرق بين الموردين من ناحية من ناحية عدم الشعور بالمجازية. بالوجدان نشعر لا فرق بين الموردين. فاستعمال إذا نمت فتوضأ كاستعمال إذا أحدثت فتوضأ، ماكو كل فرق. ما نشعر بوجداننا كمطلعين على اللغة، ما نشعر بوجداننا أي فرق بين إذا نمت فتوضأ وبين إذا أحدثت فتوضأ. كل فارق ماكو، ما نشعر بفارق كما الفارق اللي نشعر به حينما نقول رأيت رجلا شجاعا في الحمام ورأيت أسدا في الحمام. الفارق واضح، هذا الثاني فيه ثقل وفيه توسعة وفيه عناية مؤنة زائدة غير الأول، غير رأيت رجلا شجاعا في الحمام. في حين من نجي إذا نمت فتوضأ وإذا أحدثت فتوضأ، كل فارق ماكو، مع أن الأولى الشرط غير منحصر في حين الثانية منحصر. إذا نمت فتوضأ النوم مو إلا منحصرة لوجوب الوضوء، قد أكو أسباب أخرى وموجبات أخرى. أما إذا أحدثت فتوضأ هذا استعمال للجملة الشرطية في موارد الانحصار. زين، فإذا عندنا شعورين وجدانيين. الأول الشعور بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم، الثاني الشعور بعدم المجازية في الاستعمال في غير موارد الانحصار. هذان الشعوران، هذان الوجدانان متعارضان، ما يمكن أن نلتزم بالثاني في نفس الوقت الذي نلتزم فيه في الأول. يعني نلتزم بالأول بأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم اللي يتوقف على الانحصار، وفي نفس الوقت نلتزم بالثاني نقول لا مجازية في الاستعمال في غير الانحصار. ما يمكن أن يجتمع، ما يمكن أن يجتمع الشعور الثاني مع الشعور الأول. هذان وجدانان متعارضان، إما أن يستحكم التعارض في ذهن الأصولي فيضطر إلى التخلي عن دلالة الجملة الشرطية عن المفهوم، يضطر إلى التخلي عن الأول، يقول إيه صحيح إحنا نشعر بالوجدان الثاني وهو عدم الفارق في الاستعمال بين موارد الانحصار وعدم موارد الانحصار، فنضطر إلى أن نرفع اليد عن الأول، نقول الجملة الشرطية لا تدل على الانحصار، لأن كما تدل على الانحصار كما تستعمل في الانحصار تستعمل في غير موارد الانحصار من دون فرق، فنضطر لأن نرفع اليد عن التبادر الأول، نقول هذا يبدو مو صحيح، هذا مو تام، كما حصل لصاحب الكفاية اللي قال أن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم. هذا طريق. أو عندنا طريق آخر، نقول إحنا نسلم بكلا الوجدانين بكلا الشعورين، لكن نوجد توافقا وحلا يمكن أن يجمع بين الوجدانين، كما في موارد الفقه. بالفقه نقول عندنا تعارض بين دليلين، نوجد جمع بين الدليلين، جمع عرفي مثلا. على أي حال، سواء تمكننا من إيجاد الحل والتوأم بين الشعور أو لم نتمكن، فنحتاج إلى بحث أصول، وهذا غرضنا. غرضنا أن نثبت في الموارد في مثل هكذا مورد مع وجود التبادر ومع عدم الاختلاف ربما في الدلالة، في الدلالة على التبادر الأول، مع ذلك احنا نحتاج إلى بحث أصولي. ما يكفينا التبادر وما يكفينا الرجوع إلى كتب اللغة كما ادعى المستشكل في إشكاله. هذا أيضا مورد نحتاج به إلى البحث العلمي الدقيق فيرد نقضا على المستشكل. هاي الحالة الثالثة. أكو سؤال؟ قال الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. فنبحث عن حل فني، عن حل علمي، مو قضية تبادر ورجوع إلى كتب اللغة. فلو نلقى حل لو ما نلقى حل. نتيجة البحث احنا ما لنا علاقة بها، لكن على اي حال نثبت الحاجة الى بحث علمي. شنو النتيجة؟ نتيجة صاحب الكفاية او نوجد حل فني. بقطع النظر عن النتيجة، احنا اللي نريد ندعيه في المقام ضرورة الحاجة الى البحث العلمي. قال: ومثال ذلك ان الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، ظاهرة بالتبادر العرفي على المفهوم، ولكن في مقابل ذلك نحس وجدانا ايضا بان الشرط فيها في الجملة الشرطية إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا. مو مجاز استعمال الجملة الشرطية في موارد غير الانحصار، ليس مجازا، كاستعمال لفظ الأسد، هذا تنظير للمنفي المجاز، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير ما بين المصنف وين المنافاة. المنافاة بين دلالة الجملة الشرطية على المفهوم اللي يتوقف على الانحصار، فنقول الجملة الشرطية تدل على الانحصار، ومن ناحية أخرى نقول الجملة الشرطية لا تدل على الانحصار. ليش؟ لعدم الفرق بين موارد الانحصار وعدم موارد الانحصار. فمن ناحية نقول أكو انحصار لوجود المفهوم، من ناحية نقول عدم وجود الانحصار. ليش؟ لأن لا مجازية، هي موضوعة كأنما للربط والتعليق المطلق سواء كان هناك انحصار أو لا، وشعورنا بعدم الفارق هو الدليل على هذا الإطلاق، فيقع التعارض. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير، ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين كما حصل لصاحب الكفاية. هاي الحالة الثالثة. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجري فيها البحث التحقيقي، وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجية والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية وابحثها لغويا أو تحليليا كما تقدم. أول الدلالات المشتركة اللي يحتاجها الأصولي المعاني الحرفية، دلالة المراد من المعنى الحرفي، تحقيق المراد من المعنى الحرفي. المراد من المعنى الحرفي عند الأصوليين الأعم من مدلول الحرف النحوي، المراد من المعنى الحرفي النسبة، النسبة سواء كانت مدلولة للفظ واحد، مدلولة للحرف النحوي كما في الابتداء المفهوم من والظرفية المفهومة من في، سواء كانت مدلولة للحرف النحوي أو كانت مدلولة لنسبة تامة أو ناقصة. النسبة الناقصة مثل نسبة الوصفية في رجل شجاع، أكو نسبة بين الوصف وبين الموصوف، نسبة تتقوم بطرفين بوصف وبموصوف، هاي النسبة نسبة ناقصة. هاي النسبة الناقصة أيضا من المعاني الحرفية، فضلا عن هيئة افعل أيضا هي نسبة تدل على النسبة الطلبية، هاي النسبة الطلبية أيضا معنى حرفي. أو كانت النسبة نسبة تامة كما في نسبة الصلاة واجبة، نسبة الخبر إلى المبتدأ، أو قل نسبة الحكم إلى المحكوم عليه، نسبة المحمول إلى الموضوع، هاي أيضا نسبة تامة. فالمراد من المعنى الحرفي عند الأصوليين أعم من ذلك جميعا، المعنى الحرفي النحوي ويضاف إليه مطلق النسب سواء كانت مدلولة لمفردات أو مدلولة لألفاظ مركبة ناقصة أو تامة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا من المناسب أن نلتفت إلى أن مدلول الحرف عند النحاة، الحرف بالمعنى النحوي هو وصف لللفظ لكن باعتبار المعنى، حينما يقسمون الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، هذا الحرف وصف إلمه، وصف للكلمة، وصف لللفظ لكن بلحاظ معناه. شوف إذا معناه يتقوم بغيره نقول حرف، إذا معنى مستقل إما اسم وإما فعل. فحينما يقال الحرف عند النحاة مقصودهم وصف الحرف ووصف من أوصاف الألفاظ. يقال الكلمة حرف، الحرفية تحمل على نفس الكلمة، تحمل على نفس اللفظ. أما عند الأصوليين، عند الأصوليين الحرفية وصف لنفس المعنى، يقال معنى حرفي، هذا المعنى حرف، هذا المعنى نسبة، هذا المعنى معنى حرفي. فعند الأصوليين وصف الحرفية وصف للمعنى لا وصف لللفظ. هذا ثم نجي إلى بحثنا، نقول لا شك ولا إشكال في الاختلاف بين مدلول الاسم ومدلول الحرف، هذا لا شك فيه ولا إشكال فيه، وهاي نقطة مشتركة عند جميع المحققين، اعتبروا هذا الاختلاف منطلقا للبحث. نقطة ابتداء البحث هو هذا، هو التفرقة بين الاسم وبين الحرف، بين الحرف قل وبين الاسم المناظر له. ولذلك اكو خلاف واضح نشعر به بوجداننا بين من وبين المعنى الموازي والمناظر والموافق لمن، منو الابتداء، بين في وبين الظرفية. هاي قضية واضحة عند الجميع، اتفقوا على ذلك واعتبروا هذا الاختلاف منطلقا للبحث ومبدأ للبحث. والشاهد على هذا الاختلاف والدليل عليه هو امتناع استبدال احد الكلمتين في بدلا عن الاخرى. ما يمكن ان نستعمل في مواضع الظرفيه، ما يمكن ان نستعمل الابتداء في مواضع من، ما يمكن، من المضحك ان يقال سرت ابتداء البصره، ما يمكن، كما يصح ان نقول سرت من البصره. هذا دليل على الاختلاف المدعى الذي اعتبر مبدأ للبحث. لكن هذا الفرق المعلوم بالوجدان لا يمكن ان يكون فرقا دقيقا، لا يمكن ان يكون فرقا واضحا. هذا فارق صحيح مسلم واكو دليل عليه، لكن شنو الفرق الجوهري، شنو الفرق الحقيقي بين الحرف وبين المعنى؟ برزت للإجابة عن هذا السؤال، برزت نظريات واتجاهات متعددة. أول الاتجاهات اللي بينها المصنف اتجاه صاحب الكفاية اللي مر علينا ربما بالكفاية ومر علينا أيضا بأصول المضفر. هذا الاتجاه صاحب الكفاية حتى تتضح أركانه ومعالمه نبينه في ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى، المصنف مو كلش يعني مبين هاي النقاط، احنا لا بس خلي نفرقها حتى يكون الكلام واضح. اول النقاط هو ان معنى الحرف هو عين معنى الاسم الموازي له من حيث الحقيقة ومن حيث الذات. من تدل على معنى هو عين المعنى الذي يدل عليه اسم الابتداء المناظر لي من. لا فرق بين المعنيين من حيث الذات، لا فرق بين المعنيين من حيث الحقيقة، لكن الفارق هو فارق عرضي، هو فارق طارئ. هاي دعوة وخلاصة كلام صاحب الكفاية، لا فرق بين المعنيين من حيث الذات، إنما الفارق فارق طارئ، فارق عارض على المعنيين، على ذات المعنى الواحد. بيان ذلك أن المعنى الحرفي إلى وجودان، وجود خارجي وهو لا يكون إلا متقوما بالطرفين. أي معنى حرفي تستحضر بالذهن بقطع النظر عن الحرف وعن الاسم النحوي؟ لا، المعنى الحرفي الابتداء معنى حرفي، توقف على شنو؟ توقف على مبتدئ وعلى مبتدئ منه. الإشارة، الظرفية، الوصفية، حمل الخبر على المبتدأ، مطلقا كل معنى حرفي نتصوره، كل معنى حرفي إذا وجد في الخارج لابد أن يوجد متقوما بالطرفين، هذا لا شك ولا إشكال فيه. مثل الابتداء، الابتداء كمعنى حرفي. الآن رجاء خلي نقطع النظر عن من وعن الابتداء، قاعد نحكي عن المعنى ما قاعد نحكي عن الألفاظ. المعنى كل معنى حرفي حينما يوجد في الخارج لابد أن يوجد متقوما بالطرفين. مثل الابتداء، الابتداء معنى حرفي، شو يحتاج؟ يحتاج إلى مبتدئ. منو المبتدئ بمثالنا؟ السير هو الذي ابتدأ. تقول ابتدأ السير، فالسير فاعل الابتداء، هو مبتدئ اسم فاعل، يحتاج إلى سير، إلى مبتدئ، ويحتاج إلى مبتدأ من. منو بمثالنا مبتدأ منه؟ البصرة، يقول سرت من البصرة إلى كربلاء مثلا. فكل معنى حرفي بقطع النظر عن من، سواء عبرت عنا بمن أو عبرت عنا بالابتداء، كل معنى حرفي هو إلى وجود، يعني الوجود الأول الوجود الخارجي، وبلحاظ الوجود الخارجي دائما يوجد متقوما بالطرفين، لأن الموجود في الخارج لابد أن يتقوم بطرفين. لا يمكن أن يوجد مفهوم الابتداء، لا، الموجود في الخارج حقيقة الابتداء، واقع الابتداء، مصداق الابتداء الجزئي، لأن تعلمون أن كل ما موجود في الخارج جزئي، الكلي ما يمكن أن يوجد في الخارج، الموجود في الخارج الجزئيات، الموجود في الخارج الحقائق، المصادق، واقع الأشياء. فمعنى المعنى الحرفي بوجود الحقيقي الواقعي في الخارج لا يوجد إلا متقوما بطرفين. فما يمكن بالخارج أن يوجد ابتداء إلا ويوجد إلى جنبه سير وبصرة، وإلا ما يمكن أن يوجد ابتداء إلا متقوما بالطرفين. هذا المفروض يكون المعنى واضح. الخلاصة، خلاصة هذا النحو الأول من الوجودات، الوجود الخارجي، نقول أي معنى حرفي، كل معنى حرفي إذا وجد في الخارج لابد أن يوجد متقوما بطرفين. هذا خلينا نستبعده، ما عندنا كل كلام به. كلامنا بالنحو الثاني سيتضح ليش كلامنا بالنحو الثاني. بعدنا ما جينا إلى صاحب الكفاية، ما جينا إلى اللحاظات والخلاف العرضي. هذا المعنى الحرفي مرة أخرى إلى نحو آخر من الوجود، غير الوجود الخارجي، الوجود الذهني. بالوجود الذهني، الوجود الذهني للابتداء كمعنى حرفي أو أي معنى آخر، تارة يلحظ هذا المعنى الحرفي الذي لا يوجد في الخارج إلا متقوما بالطرفين، تارة يلحظ مفهوم الابتداء متقوما بالطرفين. مرة هيك اللحظة، شلون اللحظة هيك، شلون نلاحظ مفهوم الابتداء متقوما بالطرفين؟ كما لو سمعنا نفس هاي الجملة، سرت من البصرة، سرت من البصرة، كما راح يحضر ذهني صورة البصرة وصورة السير، راح يحضر أيضا صورة الابتداء. يا ابتداء المتقوم بالسير وبالبصرة. فمرة نتصور مفهوم الابتداء متقوما بالطرفين، مرة نلحظ، لحظ يعني تصور ما سفر، مرة نلحظ مفهوم الابتداء متقوما بالطرفين، آلة لغيره، قائما بغيره، قائما بالطرفين، كما لو تصورنا مفهوم الابتداء حين سمع هاي الجملة. هذا النحو الأول، هذا النحو الأول من اللحاظ والتصور. ومرة لا، في الذهن كمفاهيم نقطع النظر عن الأطراف، نقطع النظر عن السير، ونقطع النظر عن البصر، نتصور مفهوم الابتداء بقطع النظر عن الطرفين. والعقل إلى ذلك، العقل يمكن إلى أن يقطع النظر عن الطرفين، وإن كان بالخارج هذا المفهوم لا يوجد ولا يتحقق خارجا إلا بالطرفين. لكن يمكن أن يمكن للعقل أن يجرد الابتداء عن الطرفين ويتصور نفس مفهوم الابتداء بقطع النظر عن الطرفين، كما لو سمع جملة أخرى، ما سمع سرت من البصرة، يسمع جملة أخرى أخذ المفهوم فيها مثلا كمعنى مستقل. أقول الابتداء معنى حرفي، صحيح لو مو صحيح؟ الجملة صحيحة، القضية صحيحة. أقول الابتداء معنى حرفي، هذا إذا سمعت هاي الجملة لما جعل الابتداء مسندا إليه مبتدأ لابد أن يكون شنو؟ لابد أن يكون مفهوما مستقلا، وإلا ما يمكن أن يكون معنى حرفي وفي نفس الوقت يخبر عنه. حين الإخبار لابد أن يتصور المعنى الحرفي كمعنى مستقل، لابد أن يتصور بقطع النظر عن الطرفين. فعندنا تصورين، الخلاصة عندنا تصورين، عندنا لحاظين، لحاظ المعنى الحرفي متقوما بالطرفين وين؟ مو في الخارج، في الذهن. ولحاظ المعنى الحرفي مستقلان عن الطرفين. صاحب الكفاية يقول من موضوع للمفهوم الملحوظ باللحاظ الأول، من موضوع لمفهوم الابتداء لكن حال تصوره ولحاظه متقوما بالطرفين، واسم الابتداء موضوع لمفهوم الابتداء نفسه مو فد شيء جديد، لكن الملحوظ والمتصور مستقلة. احنا قلنا نفس المعنى الحرفي الواحد، نفس المفهوم الواحد، مرة اتصوره والحظه متقوما بالطرفين، صاحب الكفاية يقول هذا يستحق لفظة من، ومرة ألاحظة مستقلا عن الطرفين يقول هذا يستحق اسم الابتداء، نسميه الابتداء. ولذلك صاحب الكفاية يقول ذات المعنى واحد، ذات المعنى منه مفهوم الابتداء، هذا معنى واحد، معنى واحد، وضع لفظان لذلك المعنى الواحد، لكن نقطة الاختلاف هو أن المفهوم الواحد مرة يلحظ مستقلا فيستحق الابتداء، مرة يلحظ متقون بالطرفين فيستحق لفظة من. هاي خلاصة كلام صاحب الكفاية، هاي النقطة الأولى من بيان أركان ومعالي نظرية صاحب الكفاية. شنو الفارق؟ الفارق باللحاظ، اللي اللحاظ مو ذاتي لنفس المعنى، المعنى شيء ولحاظ المعنى شيء آخر خارج عنه. المفهوم هو الموضوع له، هو من أو الابتداء، هذا كلام صاحب الكفاية. هاي النقطة الأولى قلنا. قال المعاني الحرفية، المعنى الحرفي مصطلح أصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، هذا خلاصة ما تقدم توضيحه هو هذا، هو أن المعنى الحرفي هو المعنى الأعم من مدلول الحرف النحوي أو أي نسبة أخرى، يعني مطلق النسبة سواء كانت مدلولة للحرف النحوي أو لأي شيء آخر، لأي نسبة أخرى تامة أو ناقصة، هذا اللي تقدم. قال وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية إذ لوحظ منذ البدء، هذا اللي هي نقطة انطلاق البحث، هاي نقطة مشتركة، هذا خط شروع المتنافسين، هذا نقطة واحد الجميع يتفق عليها، أن هناك فرقا واضحا بين الاسم وبين الحرف. إذ لوحظ منذ البدء أن الحرف يختلف عن الاسم المناظر له الموازي له كما مر بنا سابقا. طبعا يستعمل المصنف عبارة جامعة لكل الاتجاهات، قال مناظر، أما صاحب الكفاية شي يقول؟ يقول لا تقول مناظر، قول مساوي، قول نفسه كما مر بنا سابقا. شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على الاختلاف؟ وضوح عدم إمكان استعمال أحد إحدى الكلمتين موضع الأخرى، هذا دليل وشاهد على الاختلاف. ففي تخريج ذلك الاختلاف وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاه، الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أن، هاي خلينا نعتبرها النقطة الأولى، من أن معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا، هو نفسه، هو متساوي له مو شيء آخر، وإنما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيا. فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد، هاي خلاصة نظريته. يقول من موضوع لمفهوم الابتداء، الابتداء موضوع لمفهوم الابتداء من حيث المعنى الموضوع له، بل وحتى المستعمل فيه ماكو فرق، ماكو فرق بين المعنيين، هناك فرق في شيء عارض، في شيء طارئ. شنو اللحاف؟ اللحاف شيء طارئ على الملحوظ، اولا الملحوظ متقرر في ذاته، ثم بعد ذلك يجي اللحاف، هذا اللحاف فشيء طارئ وعارض على الملحوظ. الملحوظ واحد، لكن مره يلحظ مستقلا، مره يلحظ متقوما بالطرفين، فيتشحق من والابتداء. قال وهذا المفهوم الواحد اذا لوحظ وجوده في الخارج، هذا النحو الاول، وجود الخارجي فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ من، دائما متقوما بالطرفين. اذا لاحظنا الوجود الخارجي لابد ان يوجد متقوما بالطرفين، لان الموجود في الواقع واقع النسبة، الموجود في الخارج واقع النسبة ومصداق النسبة، والنسبة اصلا هي متقومة بالطرفين. فدائما اذا لاحظنا الوجود، دائما اذا لاحظنا الوجود الخارجي دائما هو متقوم بالطرفين. هاي نقطة نسيتها. ليش احنا حينما اجينا للوضع اجينا للوجود الذهني اللي قلنا مرة يلحظ كذا مرة يلحظ كذا، ليش ما اجينا للوجود الخارجي؟ نقطة في غاية الأهمية غفلت عنها. نقول بعبارة أخرى، نسأل، نقول هل أن الواضع يرتبط بالوجود الخارجي؟ لو أن الواضع يرتبط بالوجود الذهني، لأن احنا بالبداية جينا استعرضنا، ماكو واحد سأل قال احنا شنا علاقة بالخارج، ليش ذكرت الخارج؟ هذا شوفوا المعنى الحرفي حين وجوده في الخارج لا يوجد إلا متقوما بالطرفين، أما إذا وجد في الذهن فهو تابع للحظ، مرة نلحظة مستقلا مرة نلحظة شنو متقوما بالطرفين. احنا في باب الوضع مباشرة جينا للوجود الذهني وقلنا يستحق من او يستحق الابتداء، هذا قبل سؤال، قبل سؤال نقول هل ان الوضع يرتبط بالوجودات الخارجية؟ لو ان الوضع يرتبط بالوجودات الذهنية، شنو الجواب؟ هو ارتباط الوضع بالوجود الذهني. ليش؟ شنو الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك هو ان الواضع تارة يضع لمعنى جزئي واخرى يضع لامر كلي. مرة يضع الانسان لفظ محمد لهذا الشخص المعين، ومرة يضع لفظ الإنسان علما لكلي الحيوان الناطق، صحيح؟ فلو كان الوضع مرتبطا بالخارج لما أمكن الوضع للكليات، شلون نضع للكليات وإحنا قلنا أن الموجود في الخارج ليس إلا الجزئيات. فدائما دائما الوضع مرتبط بالوجود الذهني حتى في باب الجزئيات. الواضع يضع لفظ محمد مو لخصوص هذا الموجود الخارجي بوجود الخارجي، يضع لمفهومه الجزئي، يعني بلحاظ مشخصاته يضع لهذا المفهوم. فإذا الوضع لا يرتبط بالوجود الخارجي دائما، إنما يرتبط بالوجود الذهني. ليش؟ لأن الموضوع له أحيانا قد يكون كليا، فلو كان الوضع مرتبطا بالخارج دائما بالجزئيات، لو كان مرتبطا بالخارج لكان مرتبطا بالجزئيات ولا يرتبط بالكليات. بعد اكثر من ذلك، اكثر وضوح، احيانا الموضوع له يكون مو كليا ولا جزئيا، يكون ممتنعا اصلا، فلو كان الوضع مرتبطا بالخارج لما امكن الوضع لذلك. في حين احنا نضع لشريك الباري، نضع لشريك الباري ولا هذا شريك الباري موضوع لمعنى ممتنع في الخارج، مو فقط مو جزئي بل ممتنع في الخارج، فلا بد ان يكون الوضع مرتبطا بالمفاهيم الذهنيه، الوجودات الذهنيه. لذلك احنا استبعدنا الاول، استبعدنا الوجود الخارجي، هذا المفروض اقدمه، استبعدنا الوجود الخارجي واجينا للوجود الذهني. قلنا الوجود الذهني الى لحاظين، مره يلحظ متقوما بالطرفين فنضع الى لفظ من، مره يلحظ مستقلا فنضع الى لفظ الابتداء. المصنف هيجي بدا قال: وهذا المفهوم اذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ منه، دائما، لان الموجود في الخارج دائما جزئي. اذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج الا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين. هذا اقول عن النحو الاول، هذا الوجود الخارجي. النحو الثاني الوجود الذهني، واذا لوحظ وجود هذا المعنى الحرفي في الذهن فله نحوان من الوجود، نحوان من اللحاظ، نحوان من التصور. فتارة يلحظ منه، يلحظ المفهوم، مفهوم الابتداء مثلا، يلحظ بما هو، يعني شنو بما هو؟ يعني مستقل وغير مرتبط ومتقوم بالطرفين، ويسمى باللحاظ الاستقلالي. وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي. شلون أن واقع الخارجي متقوم بالطرفين؟ هذا المفهوم أيضا مطابق للواقع الخارجي متقوم بالطرفين، ويسمى باللحاظ الآلي، هذا الثاني. وكلمة الابتداء جاء صاحب الكفاية يقول: كلمة الابتداء تدل عليه حال كونه ملحوظا بالنحو الأول. كلمة الابتداء موضوعة لمفهوم الابتداء حال كون مفهوم الابتداء ملحوظا مستقلا بقطع النظر عن الطرفين، ومن تدل عليه ملحوظا باللحاظ الثاني الآلي متقوما بالطرفين مطابقا لواقعه. هذا النقطة الأولى من كلام صاحب الكفاية، ثم تجي النقطتين الأخريين. وصلى الله على محمد وآل محمد.